بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام حول استدلال المستند لصالح المشهور ردا لرأي الشيخ الطوسي من مطهرية الامتزاج للمضاف المتنجس، وأولى منح بالرد مطهرية الاتصال بالكر للمضاف المتنجس الذي ذهب إليه العلامة الحلي. صاحب المستند المولى النراقي يقول بأنه إذا نجي إلى عالم الأدلة، عالم الأصول أمس مضى الكلام عنه، إذا جئنا إلى عالم الأدلة فلا يوجد دليل على مطهرية شيء للمضاف المتنجس إلا رواية كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر، بس هاي الرواية. وأيضا نضيف له ورواية إن هذا لا يصيب شيئا، مشيرا إلى الغدير، غدير ماء، إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره. ثم هو يكمل في مكان ثاني أنه في بقية الأماكن بعدم القول بالفصل، لأن هذا الكلام كان عن الغدير وعن المطر، فكيف نتعدى إلى سائر المياه كالنهر مثلا، كالجدول والساقية، كالخزان مثلا وليس غديرا، قطعا ما يصدق عليه الغدير، كالمطر. يقول لعدم القول بالفصل، بل القول بعدم الفصل، بعضهم خفيها دليل. فإذا هذا مستبطن في كلامه أن هذه وزانها وزان واحد. إذا لا يوجد لنا دليل على مطهرية شيء للمضاف المتنجس إلا مثل هاي الرواية، نعبر كل ما يراه ماء المطر فقد طهر. يقول لكن المشكلة أن هذه المعادلة المذكورة في الرواية وهي الرؤية والإصابة غير متحققة في الدهن ولا في غيره. فيجي يفصل، يقول خلي نفصل الدهن بعدين يجي، الآن يبدأ بغير الدهن، كالدبس، هاي أمثلتنا بعد، وكالأدوية اللي هو مورد البحث، وككل مضاف تنجس مثل عصير البرتقال أو الرمان أو الليمون أو ماء الورد أو أنواع الزيوت سواء النباتية أم الحيوانية اللي ليست محرمة بالذات طبعا، وإنما تنجست عرضا. فالدهن له حساب مستقل والزيت بحاله، يعني هو فصل حسابه لجهة ستأتي. يقول الآن نبدأ بغير الدهن اللي هو الدبس وأشباه، فما هو الوجه في أن المشهور يقولون بأنه لا يمكن تطهيره بالامتزاج أصلا؟ يقول السبب في ذلك، نقرأ عبارته ثم نوضح الكلام. يقول أما غير الدهن فلأنه إنما يعقل حصول الطهارة له. إذن البحث أصلا عقلي ديصير، يعني فوق العرف، ما يعقل مع إصابة الماء جميع أجزائه، هذا الشرط الأول، وعدم خروج الماء عن إطلاقه، هذا الشرط الثاني، بقاء الماء مطلقا، راح نوضحه بعدين، وذلك إنما يتحقق بشيوعه في الماء واستهلاكه فيه بحيث لا يبقى شيء من أجزائه ممتازة كما سيتضح، إذ مع الامتياز عدم نفوذ الماء في ذلك الجزء معلوم، وإذا حصل الامتياز الكذائي، الامتزاج الكذائي، يخرج الماء عن حقيقته. توضيح هذه الجملة بما يعني يبدو أنه يبرهنها. يقول الآن خلينا نصور الدبس، يعني نخلي في بالنا الدبس ونشوف الوضع كيف هو. أنت الآن تلقي كمية، فرضو كيلو، كيلو من الدبس في كر، في غدير ماء، في حوض كر أو ما أشبه، فإذا ألقيته فيه الحالتان الأساسيتان اثنتان، الحالة الأولى أن يمتزج به، لكن يبقى ممتازة، مقصودة من ممتازة يعني متميزة، يعني متميزا بأن تراه. صحيح هو اختلط به، امتزج به كما يقول الطوسي، لكن بعد متميز، متميز عرفا يعني شلون بحيث تراه نشوف الدبس موجود، وإن كان ملاصقا كل جزء منه لجزء من الماء، ممتازا بأنه يرى يعني إلى لون، أو ممتازا بأنحاء أخرى لذيش أصعب يعني أخفى الأوضح واللون، يعني بأن تكون له رائحة فرضا إضافة شيء منتن واحد ألقى بالماء، أو بأن تكون له يكون له طعم هذا أخفى، ولذا الأول نقوله. فممتاز عرفا يعني الامتياز العرفي عادة بالرؤية، فإذا بقي ممتازا يعني متميزا بحيث يرى، فهنا ما صار استهلاك. متى يحدث الاستهلاك؟ عندما الامتياز ينعدم، يعني ما نقدر نميز وين الدبس وين الماي، كله نشوفه ماي. فإذا فقد الامتياز أي التميز فيصير ماء مطلق بعد، يعني العرفي يقول هذا ماء مطلق، يعني الكلام كله عرفي بعد. إذا لم نرى جزء دبس في هذا الماء الآن، يعني واحد من برا أجا ما يدري أنه ألقينا فيه بعض الدبس في هذا الحوض، يشوف كله ماء مطلق بعد ويقول هذا ماء مطلق، وين علم بأنه أكو دبس فيه؟ إذا ضابط التميز اللي المولى النراقي ذكره ضابط جيد لطيف يعني لتوضيح الاستهلاك من غيره. فإذا زال التميز يعني كان مستهلكا طهرة، ليش طهرة؟ لأنه زال الموضوع حقيقة، موضوع النجاسة عرفا. لكن إذا لم يزل التميز وبقي متميزا يعني لم يستهلك، فهل يطهر أو لا يطهر؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه في المطهرية، هنا عمدة الكلام، في المطهرية، في المطهرية يشترط أمران. الشرط الأول أن الماء يصيب كل جزء من أجزاء هذا النجس المتنجس، وأن لك بذلك. الماء لا يصيب كل جزء حسب ما يقول من أجزاء النجس، أي هذا الدبس ما دام هو متميز، وإنما يصيب لو استهلك. الشرط الثاني، لو سلمنا بالشرط الأول بأنه قد أصاب كل جزء من الماء جزءا من الدبس المتنجس، لكن المشكلة شنو؟ راح ينقلب مضافا، فكيف يطهر؟ وتوضيح كلام الأكثر راح يوضح كلام اللاحق، هذه توضيحات أساسية في فهم كلامه وفهم كلام المشهور وفهم بعدين صورة الشكل اللي يذكرها. نقول الحالات ثلاثة: عندما يصطدم ماء الكر بالدبس أو الدواء الملقى فيه، فهنا ثلاث حالات: إما أنه ماء الكر يغلب الدواء أو الدبس وهو ممتزج به، مو الاستهلاك كلامنا الآن، وهو ممتزج به بس الدبس قليل وفرضه غرام والكر كثير فيغلب عليه، فرغم أنه بعد متميز لنشوفه، لكن ماء الكر شنو هو؟ باقي على إطلاقه، ما تأثر به وأكثر منه بلا حساب. فالحالة الأولى أن الكر رغم امتزاجه بغيره يبقى على إطلاقه. الحالة الثانية العكس، أنه ذاك يغير الكر، يعني الكر يفقد إطلاقه لأن الدبس كثير، وفرضه نص كر ألقيناه في كر، نصف كر ألقيناه من الدبس فيه. الحالة الثالثة لا يعلم، ثلاث حالات، فلازم ثلاثة نبحثها. فالصاحب المستند يقول: إن أحرزت، هذا الكلام عن الشرط الثاني، إن أحرزت بأن الماء قد غلب على المتنجس وبقي على إطلاقه، خب هذا وجه، هذا الشرط الثاني طبعا، بس يبقى لنا الشرط الأول. الشرط الأول أن كل جزء من الدبس يكون مصابا بجزء من الماء. يقول البعض قالوا هذا أصلا ممتنع، احنا وضحنا وجه الامتناع سابقا في كلام المحقق الأصفهاني في بحث الجوهر الفرد وما أشبه، فما نكرر، وبعد ما يقول ليش ممتنع بس البحث هناك مذكور. المحشي ينقله عن المعالم أو المعلق، يقول صاحب المعالم يقول معالم في الفقه نفس المعالم الأصولي، يقول بأنه ممتنع، وممتنع نظرية الامتناع تبتني على بحث نظرية الجوهر الفرد، وأنه هل نقول بالجوهر الفرد فليس ممتنع، أو لا نقول بالجوهر الفرد يعني نقول بالجزء الذي لا بالجزء الذي يتجزأ، فما يمكن بعد الماء يصيبه أنه يتجزأ، ما يريد يصيب الجزء يتقسم ينشطر، فمجرد أن يريد أن يصيب الشطرين ينشطران إلى ما لا نهاية حسب الكلام المفصل الذي ذكرناه سابقا فلا نعيد. إذن المستند يقول هنا الإشكالان يردان، واحد ليس كل جزء من الماء مصيبا لكل جزء من الدبس أو الدواء، ثانيا لو فرض، هاي عبارتي لو فرض، هو ما أخذ اثنينهم مسلمة، لو فرضت إصابته له لكن ما يفيد، ليش؟ لأنه لازم يكون هو مطلق وقد أصابه، بس ما التصق به هو صار مضاف، لأنه الدبس فاعل بعد، بمجرد جزء من الماء التصق بجزء من الدبس انفعل خلاص ما يقدر يطهر. فهذه هذا خلاصة كلامه، يعني مع توضيح لكلام المستند. هنا إيضاحات قبل أن نبدأ بالاستشكال أو المناقش، طبعا لكلامه تتم أيضا. نقول هذا الكلام اللي الآن يذكره هو وما سيأتي لاحقا وكما صنع سائر الفقهاء في الواقع تنقيح موضوعي، يعني جايين باحثين محققين مدققين كلهم هكذا، يعني ليس خاصا بالمستند، أنه هل الماء خرج عن إطلاقه أو لم يخرج عن إطلاقه، هذا فالبحث موضوعي زين. فهنا نسأل أن هذه السيرة الجارية من أول الفقه إلى آخره هل هي شأن الفقيه؟ هذا بحث كبروي مهم الآن، ثم نطبق على الصورة، يعني ندخل في مناقشة صورية. هل المستند بما هو فقيه الآن يتكلم في البحث الموضوع، أو بما هو خبير، أو بما هو عرفي، والمفروض العرفي طبعا، الذهن العرفي يحلل المسألة. فإذا كان بما هو فقيه يتكلم فرأيه على مقلده حجة ونافذ، إذا كان بما هو من عامة الناس يتكلم، يعني ذهن مرآة للعرف، من الذين ألقي إليهم الكلام، فرأي أصلا ما يفيد العامي، العامي هو وش ما اجتهد، إن الموضوع يؤخذ من العرف بعد. لكن الفقهاء نشوفهم على مر التاريخ يتناولون الموضوعات بالبحث، إنه صار ما صار في الموضوع يعني، وهكذا. هاي المياه الزاجية أو الكبريتية هي مياه أو ليست بمياه، المتولد من كلب وشات، هل هو كلب هل هو شات، صورة الاشتباه شنو. فهنا الكلام في هذه السيرة العامة كلش مسألة مورد ابتلاء. بعض الناس قال بأن مثل هذه المسألة، بس احنا شوية قوينا كلامه أن سيرة الفقهاء أيضا على التطرق، لكن نقول هذا عام، أعم من أنه بما هو فقيه قاعد يتطرق لو بما هو خبير أو بما أن ذهنه مرآة للعرف. فقال بعض الناس بأنه هذه المسائل طرًا تؤخذ من الفقيه بما هو فقيه، وهذا كل الفروع الأخرى ترتب عليه، مثلا هذا غناء لو مو غناء، سعيد لو السعيد مطلق وجه الأرض أم غيره، الموت الدماغي والسريري، هل هو موت أو ليس موت؟ هذا نسأل الفقيه، ندق باب الفقيه لازم ندق باب الطبيب، أو نطرق باب عامة الناس، يعني موت أو ليس موت. فبعض الناس يقول بأنه لا، يجب علينا أن نطرق باب الفقيه، فرأي حج، إذا قال هذا موت موت، إذا قال هذه حياة حياة، معلن عامة الناس لازم يسمعون الكلام كشؤون التقليد. أما إذا قلنا لا، الفقيه بما أن ذهنه مرآة للعرف وقد ألقي الموضوع للعرف فهو كأحدهم، فكل ومختار. فالإحدى ثمرات الأساسية تظهر في صحة التقليد أصلا، جوازه وعدمه، إذا المقلد هو عند رأي آخر وعن ما يجوز يقلد، والفرض أن الموضوع موضوع عرفي لو قلنا هكذا. فقال بعض الناس بأنه لا، لازم نأخذ من الفقيه، ليش؟ للأدلة التالية. الدليل الأول، الموضوع المستنبط يختلف عن الموضوع الصرف. الموضوع الصرف كالماء يؤخذ من العرف، أما الموضوع المستنبط مثل هاي الأمثلة، أن هذا البحث موضوع مستنبط، لذا الفقهاء دخلوا فيه، أنه الإطلاق يحدث يزول ما يزول بالملاقات، شنو يصير الوضع، تحليل وبعدين تحليلات دقية أكثر، مستحيل مو مستحيل، فهذا موضوع مستنبط. الموضوع المستنبط يؤخذ من الشارع وكيل الشارع منه، يعني المتصدي للأدلة من هو؟ هو الفقيه. فإذن العامي ما يقدر، ليس مطلعا على أدلة الشارع وقواعده. هذا الدليل الأول. وهذا الدليل عليل كما هو واضح، لأنه الموضوع المستنبط هو مصطلح في لسان الروايات، موضوع الصرف والمستنبط مش مصطلح ما عندنا. الفقهاء جايين محللين أيضا بما هم عرف وبما هم فقهاء، شايفين الموضوعات صرفة ومستنبطة. ثم بعدين اللي هذا يشكل جواب ثاني عن هذا الكلام، المستنبط ثلاث أقسام، صار خلط عند بعض الناس. عندنا مستنبط شرعي، هذا يمكن تقول تأخذه من الشرع. عندنا مستنبط عرفي، تأخذه من العرف. عندنا مستنبط لغوي، تأخذه من اللغة. مثلا الغناء مستنبط عرفي، فإذا هو مستنبط عرفي فترجع العرفي أن هذا غناء وليس بغناء. الصعيد مستنبط لغوي، على شوية كلام طبعا في تشخيص هاي الصغريات، أنه الصعيد مثلا مستنبط لغوي لا عرفي، البعض قال اللغوي، مو مهم الآن المناقشة في الأمثلة. السيد العام أيضا دام ظله على بحث مفصل حول المستنبطات الثلاثة، عبد الفقير في فقه التعاون وغيره، كتبت بحثا مفصلا أيضا حولها مع بعض التفصيل. فنقول المستنبط إذا صرف أنه نقول هذا موضوع مستنبط ومو إجازة شرعية، لأنه يصير هذا رأي الفقيه في حج. موضوع المستنبط لم يرد في لسان الشارع، والذي ورد في لسان الفقهاء المستنبط ثلاثة أقسام. الوطن مثلا صرف أو مستنبط، ولازم نعرف الصرف والمستنبط، هذا أيضا يحلل الموضوع. المستنبط عرف بثلاثة تعريفات، أذكر منها اثنين الآن اللي هو بيت القصيد. التعريف الأول، المستنبط ما فيه نوع خفاء، ولذا صار مستنبط يعني يحتاج إلى اجتهاد. مثلا الغناء نوع خفاء، ومو مطلق الترجيع على المطرب التفسير اللغوي غناء، بل هو أعم من جهة وأخص من جهة، فما فيه نوع خفاء. هسه هنا موضوعنا ينطبق عليه الضابط، فيه نوع خفاء، ولذا الفقهاء اختلفوا على مر التاريخ في أنه ايش ده يصير في الموضوع. يعني الماء ينقلب مضافا، أو ذاك المضاف المسكين ينقلب مطلقا، أو في أو بين أو غير ذلك، فما فيه نوع خفاء، لذا احتاج إلى استنباط. زين، نقول ما يخالف فيه نوع خفاء، لكن يحتاج إلى استنباط عرفي إذا كان الموضوع عرفي، شرعي إذا كان الموضوع شرعي، لغوي إذا الموضوع لغوي. القول الثاني في تحديد الموضوع المستنبط ما اختلفت فيه الأقوال. الصرف ما تختلف، الماء ماء، الماء ماء والسماء سماء، فما بي مشكلة يعني. لكن إذا اختلفت الأقوال افتهم يحتاج إلى استنباط بعد. طبعا هذا الثاني عند التحقيق يعود للأول، لأنه فيه خفاء اختلفت الأقوال فاحتاج إلى استنباط. فاختلاف الأقوال هو منشأ عبث، يعني منشأ وجود خفاء فيه. فالثاني برهان إني على الأول، مو فد مقياس مستقل، إثباتي، ذاك ثبوتي. نقول اللي فيه خفاء الشارع أرجعنا إلى من؟ هنا بيت القصيد، يعني لب الجواب هنا. الشارع ألقى الألفاظ للعرف، فالغناء هو الحكم فيها، الصعيد هو الحكم فيها، الوطن هو الحكم فيها، إلا إذا ثبت أنه مستنبط شرعي. يعني الشارع تدخل من نفسه قال أنا في الوطني لي رأي، أنه ستة أشهر شجرة مثلا موجودة بالبيت، البحوث الموجودة من الشرائع فصاعدا، فهل الوطن مستنبط شرعي؟ يعني الشارع تدخل فجعل موضوعا له جديدة، أو لا ضيق أو وسع، فإما ضيق أو وسع، فلازم نأخذ هاي التوسع والتضييق من الشارع. زين، الآن هذا البحث كله أصلا مو مطروح في لسان الشارع، البحث للعلماء، لذا دا يتناقشون به. المناقشة شنو هي؟ أنه هل الماء إذا اصطدم بدبس، إذا التقى بدبس، إذا ألقي فيه دبس أو دواء أو مضاف متنجس مطلق، هل يخرج عن الإطلاق أو مخرج؟ ما هو رواية في الموضوع. زين، المطلق والمضاف موضوعان عرفيان ما حد ادعى فيهما الحقيقة الشرعية، ولا أن الشارع تصرف في المطلق، ما حد قال، حتى المتكلم اللي أنا يستدل على هالمدعى ما يقول ذلك، ولا يمكن له أن يقول. ففي الإطلاق والإضافة لم يتصرف الشارع، ولم يقل أحد بالتصرف. إذن إذا في خفاء فهو مستنبط عرفي، لازم نأخذه من العرف. شنو شأن الفقيه؟ إلا أن الفقيه يعني ذهنه مرآة للعرف، مقلدا يقول أنا مذهني مرآة العرف في هذه الجهة لا تتميز علي، فرأيي حجة في تشخيص الموضوع وليس رأيه. فهذا الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني الذي استدل به على أن المستنبط، طبعاً إحنا فصلنا قلنا لازم يدقق في المستنبط، أنه مستنبط شرعي هو عرفي لغوي، بس هو أبهم الموضوع. عادة إبهام الموضوع يؤدي إلى يعني عدم قدرة على الاستنباط الجيد في المسألة. نقول ثانية، يقول ثانية الاستدلال الثاني أنه لأنه إحنا نحتمل في هاي الموضوعات اللي تسمى بالمستنبط، نحتمل أن الشارع قد ضيق أو وسع إن تصرف، نحتمل أن الشارع قد ضيق أو وسع، مثلا في الموت السريري وسع في دائرة الموت أو ضيق، في مثالنا الإطلاق والإضافة. فإذا احتمل أن الشارع وسع أو ضيق، العرف بعد ما يقدر يتدخل، هذا المقلد هذا العامي مش مدري هو أنه الأدلة تتكفل بالتوسع والتضييق أو لا. إذا رجع الأمر للفقيه نقول هذا الجواب كلش عليل، هم صغرا هم كبرا. أما في الموت الشارع ندري ما تدخل، وهو الإشكال شنو أنه نحتمل أن الشارع وسع أو ضيق، ماكو أي دليل ولا هو ولا غيره أقام دليل على أن الشارع في الموت قد وسع موضوعا يعني أو ضيق. في المقام أيضا الشارع ما تدخل، لا وسع في الإطلاق الماء المطلق ولا ضيق. فإذا هذا صغرا بأنه ليس هذا الضابط المدعى ينطبق على المقام. نقول ثانيا سلمنا بأنه أفرض في مقام من المقامات كما في الوطن، في الوطن إنصافا نحتمل كما قال بعض بأن الشارع قد وسع أو ضيق. فإذا احتملنا ذلك، هذا بعد مو شغل العامي، لكن أكو تفصيل هنا في أنه وسع أو ضيق، يكون المرجع منه الفقيه، ما عدا ذلك يبقى الأمر بيد عامة الناس. يعني العامي يسأل الفقيه، وأسألك سؤال واحد، الشارع حسب الأدلة التي راجعتها وسع أو ضيق؟ فإذا الفقيه قال وسع، يقول خب التوسع أخذها منك، أصل المطلب لي التوسع منك. إذا قلت الشارع ضيق أنا أقبل لأنه أنا مقلد، بس أصل دائرة شنو المدعى يعني هي لي، هذا التضييق يكون لك. أما إذا الفقيه قال لا الشارع لم يوسع لم يضيق، يقول خو هذا دورك انتهى، البقية أنا يعني أتبع ما أراه أنا، فالدور ينتهي. مو مجرد احتمل أنه الشارع يعني الفقيه يقول بأن الشارع ضيق أو وسع فيأخذ من أنه الشارع وسع أو ضيق أو لا. فإذا قال لم يوسع لم يضيق خلاص انتهى دور الفقيه. بس الفقيه شنو يتدخل فيما بعد ذلك، يعني يرتب الخبر على المبتدأ، يقول حيث أن الشارع لم يوسع ولم يضيق فهذا هذا، أو حيث أن الشارع ضيق فهذا هذا. نقول خو إذا الشارع لم يوسع ولم يضيق فهذا هذا، بعد المقلد يجي شخص أن الماء الزاجي مثلا، الفقيه قال أنا أحرزت بأن الشارع في المياه لم يتصرف موضوعا، أحرز. إذن بعد دورك المبارك يصل إلى هذا الحد، المياه الزاجية مياه أو لا أنا أجتهد فيها، يعني أنا رأيي. هذا الدليل الثاني الذي ذكر. الدليل الثالث الذي ذكره بعضهم يقول لاختلاف الخبراء، هذا الضابط اللي ضمنا ذكرنا، لأن الخبراء في عديد من المسائل مختلفون. أنه شلون يعني الوضع، أفرض في الوطن في الغناء في الموت السريري وما أشبه، فإذا اختلف الفقهاء فلا بد من الفحص. نقول هذا عام من المدعى، لا بد من فحص من، لا بد من اجتهاد من. إذا كان المستنبط شرعي لا بد من اجتهاد الفقيه، إذا كان عرفي كما هو في المقام فلا بد من اجتهاد العامي، يعني العامي يجي يفكر في الموضوع بما هو ملقى عليه الكلام. فكون الخبراء مختلفين وأنه لا بد للآخر أن يفحص ويحقق، وهذا عمل أن يكون هذا الآخر خصوص الفقيه بعينه. هذا الثالث. الوجه الرابع الذي استدل به أنه أصلا هي العلة الغائية شنو هي، والمقصد والهدف شنو من بحث الموضوع، وترتيب الأحكام إذا صار شرعي، وترتيب الأحكام مقدمة ما عندنا شغل بالموضوع، يعني الموضوع مقدمة، تنقيح الموضوع مقدمة للتنقيح حال المحمول الحكم الشرعي. فحيث أن هذا مقدمي وذاك هو المقصد الأسمى والهدف، إذن لازم يؤخذ من الفقيه، وهذا مصادرة بينة واضحة. نقول هاي تخصصات الشارع، الموضوع حول العرف، الحكم حول لنفسه، يعني الفقيه من قبل الإمام الصادق عليه السلام، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، ما قال الأصول في الموضوعات، أصول في الأحكام، طرفهم يقبل. فنقول بأنه الموضوع صحيح، الحكم يترتب على الموضوع، لكن هذا عام من أنه الموضوع ممن يؤخذ. الموضوع نأخذه من العرف، إذ ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإذا أخذنا الموضوع العرف، الفقيه يقول دورك أيه العرف انتهى هنا، هذا الموضوع أخذته من العرف المستنبط العرفي، أنا أقول حرام أو واجب، طاهر أو نجس أو ما أشبه. إذن كون المقصد أن يترتب الحكم الشرعي، كل المقصد هذا ما يخالف كل الهدف، ولا ليش نضيع وقتنا في الموضوعات إحنا كفقهاء؟ يعني هل قد هو الحلال والحرام والواجب وكذا كثير ليش نضيعنا وقتنا في الموضوعات؟ لا، إنما نبحثها مقدمة. فليكن الشارع حول الموضوع للعرف وحول الحكم له، ولذا الصرف والمستنبط العرفي من هذه الجهة لا فرق فيهما. فإذا هو يريد يقول كله من الفقيه، والموضوع الصرف مأخذ من الفقيه، للموضوع الصرف إنما يبحث ليش؟ لأجل ترتيب الحكم الشرعي عليه. والحديث صلى إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.